بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى أبو الحسن الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: الفصل الخامس في الصدق والكذب. قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أو الآية يقول تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. فيها أداة حصر، إنما يفتري، معنى الذي يفتري الكذب هذا لا يؤمن بآيات الله، الدالة على تحريم الكذب، وليس فيه نفي الإيمان بالكلية، فبحسبه منه ما يكون نفي الإيمان بالكلية أو نفي لكماله. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذا ضبطه النووي رحمه الله بالفتح، يقال يريبك ولا يقال يريبك، فإنه لحن، فقل دع ما يريبك هذا لحن، ولكن بالفتح دع ما يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، بالفتح أو بالضم يصلح، طمأنينة أو طمأنينة. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، صح الألباني في صحيح سنن النسائي وهو في إرواء الغليل، ومن أحاديث الأربعين النووية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هنا قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك، كذاب لص. وقال بعض الحكماء: الخرس، أي عدم القدرة على الكلام، يقال أخرس، خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. الله، أثر جميل. الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. إذا رزق الإنسان لسانا صادقا هذا سعيد، هو أول أبواب السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل، يبقى ذليل منذ أن يكذب، حتى قبل أن يعثر على أنه قد اتضح كذبه، يبقى خائفا أن يظهر أمره. وقال بعض الأدباء: لا سيفك الحق ولا عونك الصدق. لا سيفك الحق ولا عونك الصدق. الحق سيف قاطع، من تسلح بالحق ما يحتاج أن يتقوى بأي شيء آخر، بالكذب، بالمغالبة، بالجور، بعدم الإنصاف. تجد بعض الناس لما يكون فاقد الحجة يضطر إلى أساليب التحقير والتهميش والمبالغة في الجرح، وهكذا أيضا بالبهتان والكذب والتلبيس، لأنه ضعيف الحجة. لكن صاحب الحق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، قل كلمة الحق حتى لو خفت بها صوتك، حتى لو كانت لم تكن ممزوجة بتلك الفصاحة وذاك البيان، إلا أن لها قبول، إنه حق أصلا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ماذا قال فرعون؟ قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لا، أنا موسى ما يستطيع يتكلم. ولكن لما كان موسى متحليا بالحق قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. قال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد للبهاء من الرجال. ما أجملها من أبيات. وما شيء، أي ليس شيء، إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال، ما هناك شيء يذهب المروءة والجمال مثل الكذب. حتى لو كان إنسان جميلا وكذاب فهو قبيح، ما ينفعه جماله، والله لو يعطى شطر الحسن وهو كذاب ما ينفعه. من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال، يبعد بهاء الوجه، يبعد البهاء والجمال الكذب. لا يكذب المرء إلا من مهالته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. حصر أسباب الكذب في هذه الأمور: مهانة، وهكذا السوء وقلة الأدب. قال: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب، لسوء عاقبته وخبث نتائجه لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه، من قل صدقه قل صديقه. احفظ مثل هذه الحكم. والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية، كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلة. فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولكل واحد منهما دواعي، يعني للصدق له دواعي والكذب له دواعي. فدواعي الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد، يقول دواعي الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة. لما؟ لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب، إذا الإنسان استخدم عقله صحيحا دفعه عقله إلى الصدق، وشرع مؤكد، فالكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع، يعني عكس العقل السليم والشرع. ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة. انظر ما أدق التعبير هذا، يقول لك أن الصدق لازم والكذب عارض، لأن الصدق يتوافق مع العقل وأكد عليه الشرع، والكذب يتنافى مع العقل وذمه الشرع. ولأجل ذلك يصح عقلا وشرعا أن يستفيض الصدق ويتواتر، ولا يصح عقلا وشرعا أن يستفيض الكذب ويتواتر. لهذا يقولون في المتواتر، يقولون: ما استفاض ما يستحيل تواطؤ الرواة على الكذب فيه، استحيل أن يتواطؤ الرواة أن يكذبوا على خبر واحد. ولهذا المتواتر في الأخبار صدق محض من غير خلاف، أن الحديث المتواتر صحيح ولا يدخل فيه التقسيم الثنائي صحيح أو ضعيف، بخلاف ما غير المتواتر قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. لكن قسم المتواتر كله صحيح، ليس منه، لا يوجد حديث متواتر ضعيف إطلاقا، لا يوجد خبر متواتر كذب، فالتواتر علامة الصدق. ولأجل هذا، وهذه نكتة طريفة يذكرها العلماء في كتب التواريخ ما يتعلق بكتب التواريخ، أن استفاضة الأخبار تقوم مقام الإسناد. هذه القاعدة قررها الذهبي، قررها ابن قيم الجوزية وعدد من العلماء. هناك أخبار في السير، أخبار في السير مستفيضة تقوم مع أنه لا يوجد لها أسانيد صحيحة، لا يوجد لها أسانيد صحيحة، لكن استفاضتها وشهرتها تدل على ثبوتها. قال: ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو الاتفاق الدواعي، فدواعي الصدق يجوز أن يتفق الجمع الكثير عليها، حتى إذا تلقوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إليه نافعة، واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن. ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة. وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة. ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم. ثم ذكر دواعي للصدق والكذب، بدأ بذكر دواعي الصدق. إذن أخذنا ما يتعلق بما ذكره الماوردي في الصدق والكذب من حيث العموم، ومن أحسن ما ذكر وقرر هنا أن الصدق لازم والكذب عارض، وأنه يجوز أن يستفيض الصدق، نعم يجوز أن يتواتر الصدق، ولا يجوز أن يتواتر الكذب، لاختلاف الدواعي في الكذب واتفاقها في الصدق. الدواعي في الصدق متفقة، العقل السليم وغير، وهو أنه شيء نافع ويدعو إليه العقل السليم والشرع المستقيم، فالاتفاق هذه يصح أن يتواتر الصدق. وأما بالنسبة للكذب لاختلاف الدواعي، فلو ضعف دين إنسان واستساغ الكذب، طبعا الآخر لا يستسيغه، قد كان يترفع عن الكذب أناس في الجاهلية قبل أن يسلم. أبو سفيان في حواره مع هرقل
يقول والله لولا الحياء لكان قبل أن يسلم، والله لولا الحياء أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. فعلى الكذب عندهم عيب معيب، يعتبر شيء في الإنسان حتى لو كان جاهليا. وإنك لا تعجب عند أن يصبح الكذب عند بعض الناس سياسة وعلامة على النبل والعقل ونحو ذلك. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.